إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أسوأ الآفات التي تعرض لمسيرة الإنسان في هذه الحياة سوء الفهم، فإن سوء الفهم آفة مدمرة أسوأ من سوء الأخلاق، بل سوء الأخلاق هو انعكاس لسوء الفهم. إن كثيرا من مفاهيم الإسلام تعرضت لمسخ وتشويه بسبب الجهل بهذا الدين العظيم، وإن من المفاهيم التي نالت حظها من سوء الفهم مفهوم الوسطية في الإسلام. فمن خلال فهم بعض الناس السيء استطاع أن يبرر واقعه السيء واقع مجتمعه بتبريرات ومسوغات يبدو له أنها منطقية، ولكن بالرجوع لمعاني الكلمات في اللغة والمعنى الذي أضافه لها الشرع تتضح المفاهيم كما أرادها الله وأرادها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ألف من العلماء من ألف رسائل، منها رسالة لأحد المؤلفين الدلالة الوضعية في اللغة وأثرها في اختلاف العقيدة. بعض الألفاظ يختلف الناس في فهمها فيبنى على ذلك تصدع وشقاق واختلاف في الفهم للشريعة. فتقرير الكلمات والألفاظ لغة وشرعا هو الطريق الصحيح لفهم الدين فهما نقيا كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الناس بسبب أهوائهم التي لا رادع لها، والهوى كما تعلمون جعله عز وجل إله يعبد، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، استغلوا هذا المصطلح وجهل الناس به بوصم فئة من المجتمع، بل هي أفضل فئة، بالإرهاب والتطرف والغلو والزيادة، وأنهم خرجوا عن مفهوم الوسطية الذي أمر الله عز وجل العبادة به. ثم أن كثيرا من شباب الأمة حتى المنتسبين للعلم والدعوة يعوزهم الفهم الصحيح للوسطية في جميع الميادين. لذلك من أسئلة العاملين للدعوة العاملين للإسلام أيهما أبدأ، بالعلم أم بالدعوة؟ يريد أن يجد إجابة شافية، هل ينبري للعلم ويهضم الدين ثم يدعو، أم يبدأ يدعو ولو بإضاعة بسيطة، مما يدل على نقص حاد في فهم الوسطية حتى في المنتسبين للعلم. ثم
موجات الانتكاس التي تحصل في المنتسبين للصحوة، مردها في بعض الأحيان إلى الاندفاع والغلو بلا ضوابط شرعية، فيحمل الإنسان نفسه تكاليف ومستويات من الالتزام لم يتربى عليها بعد، فيصاب بإحباطات متكررة وعدم قدرة على تطبيق ما نذر نفسه له، عند ذلك ينحدر فجأة بسبب ثقلة الواجبات. كذلك نشوف جماعات الغلو والتطرف المحسوبة على جسم الصحوة الإسلامية يجعلنا نبين المنهج الحق الوسطي، فهناك غلو وهناك إجحاف موجود في إطار جماعات الدعوة للإسلام، ولكنها قليلة لا تؤثر في جسم الصحوة المنطلق من الوسطية الشرعية، ولكن لا بد من بيان الباطل وبيان الحق، لأن هذا هو منهج العدل الذي فرضه علينا سبحانه وتعالى. وبالمقابل نشأت جماعات الترخص والتفلت من الدين تحت مسمى الوسطية، فبرروا انغماسهم في المعاصي وتخليهم عن التميز الشرعي باسم الوسطية، وهذه الشريعة أوسع من شريحة الغلو التي يركز عليها وتنسى تلك الشريحة الضخمة. ثم أن بيان يسر الشريعة وسماحتها واجب شرعي، لكي لا يتصور الناس أن الشريعة بنيت على المصاعب والتكاليف والمشاكل، لا، الشريعة مبنية على اليسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر كما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يسير على من يسره الله له، وعسير على من عسر أمره عليه، صعب للكسل أصحاب الكسل والخمول، ولكنه بسيط وسهل لأصحاب الهمم العالية والمستويات الكبيرة من العزيمة. وبلا شك أن الحق والقيام به صعب ومر ومتعب، ولكن مع الاجتهاد والمصابرة والتفكير في العاقبة يهون كل شيء من أجل الحق. لماذا جهل الناس مفهوم الوسطية؟ هذا المفهوم البسيط كما سيأتي إن شاء الله في اللغة والشرع، لماذا جهلوا؟ جهلوهم لأنهم جهلوا الدين كله، لأنهم جهلوا الدين، لأنهم لا ينالون إلا الفتاة والقشور إن صح التعبير، كيف أقصد أنهم لا يعطون الدين كاملا، ففهموا الدين على أهوائهم، وإلا لو غرسوا ودرسوا الدين لعلموا مفاهيمها الصحيحة التي لا تقبل استخفافا ولا تهميشا. ثم أن بعض الناس، وهذه مشكلة في النقد، عندما ينظر لأي موضوع ينظر من زاوية واحدة أحادي النظر، لكن لو نظر من زوايا مختلفة لرأى الجسم بجميع زواياه وبجميع أوضاعه. بعض الناس يرى الدين من زاوية واقعة، هو كل ما وقع فيه هو الحلال، وكل ما استطاع أن يجاهد نفسه عليه هو الحرام، وهذا منهج مدمر للدين. النبي قلته غير مرة، عندما تجشم أو تجهم في وجه الأعمى وأقبل على صنم قريش قيل له عبس وتولى، بل وصل الخطاب إلى أن قال كلا إنها تذكرة وحسبك به. النبي يوجه لك كلمة ردع وزجر لأنه خالف ما أراده سبحانه وتعالى. فبعض الناس يرى الدين من خلال واقعه، وكأنما يفصل الدين على شخصيته ومستوى التزامه. وبعد هذه المقدمة طويلة المهمة في الموضوع، ندخل في بعض جوانب الموضوع. الوسط بين الغلو والإفراط والتفريط، بين الإجحاف والزيادة، بين التنطع والتعمق والتقعر والتساهل، لا إفراط ولا تفريط. ما معنى الغلو والإفراط؟ أذكر أن أحد الجهلة ممن يتكلمون عن الدين يرد على أحد الدعاة الذي يتفجر غير على هذه الأمة ويقول له: لا تشددوا، لا تبالغوا، وكان الحديث عن الموسيقى وغيره من المعاصي بينة. قال: ما الدليل على أنني غلي؟ قال: الدليل قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ما شاء الله. الآن غلو في قضية خطيرة، غلو في العقيدة، غلو في الوحدانية، جعل الوحدانية تدليل، أراد أن ينزل هذه الآية على هذا المعنى السخيف الذي يريد أن يقنع الناس به. الغلو له معنى في الشرع، الإفراط له معنى، الإجحاف له معنى في اللغة والشرع. الغلو والإفراط، الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، ومنه غلاء السعر، أي تجاوز الحد الطبيعي. لذلك قال عز وجل: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. النصارى قالوا فارق ثلاثة، هذا غلو، الله واحد، إنما هو إله واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والغلو في الدين، حديث صحيح رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني حفظه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. الدين متين، يجب الإغال فيه، يجب التعمق، ولكن برفق، على أيدي علماء ومشائخ تمثلوا الدين وهضموا الشريعة. هذا الكلام قاله النبيل بن عباس كما ذكره سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العز الحميد في شرح كتاب التوحيد في صفحة 275. هذا الكلام الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، قاله عليه الصلاة والسلام لابن عباس عندما لقط له الجمار بحجر الخذف، فقال بعدها عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال ابن عباس بعدما لقط الحجر: خشي أن يلقط حجر أكبر كما يفعل الآن الجهلة في الحج، يأتي بحجر أفضل أكبر. لماذا؟ قال: هذا أفضل، هذا ترغيما للشيطان، وما علم أن النبي لقط حجارة صغيرة ولم تتسع صدور الجهلة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام بكلام النبي ابن عباس إياكم والغلو، قال: وهذا عام في جميع أنواع الغلو، إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. والعبرة كما يقول علماء الأصول أصول التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أنها نزلت في لقط الجمار، ولكن الغلو عام، من في عنه؟ في كل أمر، في العقيدة، في السلوك، في العمل، في العزة، في الكرامة، من هي عنه؟ في النفقة، الغلو من هي عنه؟ إياكم والغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا رواه مسلم. قال النووي: أي المتعمقون، المغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ذكر فيه كتابه في شرح مسلم في المجلد 16. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري كذلك: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وما قصة الثلاثة الثابتة في البخاري برواية أنس بخافية على أحد منكم؟ فهؤلاء الثلاثة النفر دخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فعندما أجيبوا من أقرب الناس إليه من أهل بيته فكأنهم تقالوها، يعني قلت في عيونهم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، زعما منهم أنهم يتقربون إلى الله. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بمقولتهم تلك وشنع عليهم، ثم قال: أما أنا قدوة الجميع فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن قال القيام طول الليل والصيام طول الدهر هذا غلو بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يصوم يوم ويفطر يوم عند النبي أفضل الصائمين، الذي يقوم ثلث الليل عند النبي أفضل القائمين، الذي لا يصافح النساء عند النبي هو الوسط الغير المحارم، الذي لا يسمع الموسيقى ولا يرابي عند النبي هو الوسط، وليس الوسط عند النبي من يأخذ من لحيته ويسبر ثوبه ويسمع الغناء ويرى العاهرات. أقرب إلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذه الوسطية المشينة. هذا هو الغلو والإفراط. أما التفريط والجفاء، التفريط في اللغة هو التضييع كما ذكره ابن منظور في لسان الميزان في لسان العرب. وقال الزجاج من علماء اللغة عند قوله وكان أمره فرطا، أي كان أمره التفريط التضييع، وهو تقديم العجز. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أما أنه ليس في النوم تفريط، رواه مسلم في صحيحه، الذي ينام ويجتهد في القيام بساعة لأحد يقظه ثم غلبه النوم لمرض أو لثقل سمع أو لأي عارض ليس في التفريط، مرفوع عنه القلم. لكن الذي يركد الساعة على الدوام وصلاة الفجر غير مبرمجة أصلا، هذا التفريط ظاهر وجلي وبين وظاهر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل عن العصاة حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي ضيعناها. وقال عز وجل موجها المؤمنين الصادقين الساذجين في عدم الإنصاف لأهل الغفلة الذين استشاراتهم دمار وشنار، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تفريط ضياع، لا يقيم الدين أي اعتبار، هذا ما يستشار، استشارات وقنابل موقوتة لتدمير الإيمان. والجفاء أسوأ من التفريط، الجفاء أسوأ من التفريط، التفريط التضييع، أما الجفاء الترك بالكلية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بدا جفا، أي من سكن البادية جفا، لأن أهل البادية محرومين من مجالس المدينة، مجالس العلم، مجالس صقل القلوب وتهذيب النفوس، مجالس الإيمان، يكاذبون المشاعر فتكسو قلوبهم وتجف مشاعرهم. فمن سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجفاء في اللغة هو الترك. إذن بين الغلو والإفراط والجفاء والتفريط الصراط المستقيم الوسطية، وبالضد تتميز الأشياء. بعدما بينا الغلو ومجاورة الحد في الدين، يأتي بالدين جديد يقوم ولا ينام يصوم ولا يفطر، هذا غلو. أما أن يقوم بالدين ليس غلو، هذا ولاة الدين. نحن الآن على ما نوصل به من الغلو لن نحقق الوسطية، لن نصل بعد لوسطية التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مقصرون، نحن مفرطون، بعد لم نصل وسطية، فضلا أن نوصم بالزيادة على وسطية. الصراط المستقيم كما قال عز وجل في سورة نسمعها آلاف المرات بل ربما أكثر، بل لآت الألوف لمن طال عمره وحسن عمله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط بين مستقيم، لا ترى فيه عوج ولا انحراف، صراط واضح منتصب، انتصاب الخط المستقيم بمفهوم أهل الرياضيات. قال عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال عز وجل واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والاجتباء هو الاحتباء هو الاختيار والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما ثبت في مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اختلف العلماء في تفسير الصراط المستقيم اختلافات يسميها علماء أصول التفسير اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد واختلاف افتراق، كلها معاني تصب في حقيقة واحدة. قال الطبري رحمه الله عن علي رضي الله عنه ونسب لابن مسعود قال: الصراط المستقيم هو القرآن، وقال جابر: الإسلام، وقال أبو العالية: هو رسول الله وصاحبه. قال القاسمي صاحب محاسن التأويل في التفسير عن شيخ الإسلام: وهذا كله اختلاف تنوع، فالقرآن هو طريقة النبي، هي طريقة الصديق، هي طريقة عمر، هو السنة، كلها واضحة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصراط المستقيم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. باسم هذه الوسطية ارتكب الصعب والسهل، ترخص المترخصون وشدد المتشددون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما الوسطية؟ الوسطية في اللغة أشهر معنى لها، لأن لها معنى طويل في اللغة، لكن أشهر معانيها الأفضل والأعدل. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى اللغوي: والوسط هو العدل، رواه البخاري في صحيحه. لذلك لا يلزم ما يعتبر وسطا في اللغة أن يكون وسطا في الاصطلاح، لا يلزم أن يكون بعض معاني الوسطية اللغوية تنطبق عليها الوسطية الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ الوسطية من معانيها اللغوية البينية، أن تكون بين شيئين زمانا أو مكانا. فالدولة العباسية وسط بين الأموية والعثمانية، مكة وسط بين الشرق والغرب مكانا. فالوسطية في اللغة من معانيها البينية ومن معانيها المشهورة الخيرية، لكن لا يلزم أن تكون البينية اللغوية ثابتة في الشرع، فقد تكون الوسطية الشرعية مخالفة للبينية اللغوية. وبالمثال يتضح المقام كما ذكر العلماء. قالوا: فالعدل وسط يقابله الظلم. ما هي الوسطية بين العدل والظلم؟ أن يكون عادلا بعض الشيء ظالما في البعض. فهل يطلب أن يتوسط الإنسان أن يعدل ويظلم لكي يتحقق الوسطية اللغوية، لكي لا يكون عادل في كل شيء، مترفع في كل صغير وكبير، ولا يكون ظالم يبتلع الجبال؟ لا، سددوا وقاربوا. لا، العدل مثل عدل الله يجب أن يكون، وإن كان مثقال حبة من خردل فيما ظهر لك، أما ما غاب عنك
لا وسطية شرعية في وسطية لغوية أن يكذب ويصدق في بعض الأمور. أما الشرع فالوسطية تتجلى في الصدق لأنها هي الخير وهي العدل. نرجع للمعنى المشهور: والوسط هو العدل وهو الخير. بمثل هذا التقديم الشرعي اللغوي يتضح سخ طرح بعض الناس، يقول فيه ناس مطبقين الدين كل شيء، وفيه ناس أو حال الضلال. أنت قم بالأركان والله غفور رحيم. هذا الوسطية عند أهل الترخص وأهل الهوى، أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الهوى. لذلك دخل أهل الترخص وأهل الفجور من هذا المدخل، نعوذ بالله من الهوى. قال عز وجل في هذا المعنى اللغوي: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال جمهور المفسرين: أوسطهم أعدلهم، يعني أفضلهم، ليس أوسطهم في العمر، لا، أعدلهم رأي وأعدلهم وأكثرهم إيمانا. ألم أقل لكم لولا تسبحون وتتركون الظلم. إذن الوسطية هي مرادفة للصراط المستقيم بين الانحرافات والاعوجاجات. لذلك تأمل هذا الربط الجميل بين الوسطية والصراط المستقيم في سياق واحد. يقول عز وجل:
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال جمهور المفسرين بل غير واحد، قالوا أن الكاف للرب في قوله وكذلك للربط بين جعلهم أمة وسطا وهدايتهم للصراط المستقيم، فهو ربط بالصراط والوسطية. إذن الوسطية تتجلى كما عرفنا من تعريف الصراط المستقيم طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي حدث عن ربه بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هل نظنه بأنه لم يطبق الوسطية في نفسه وفي أهله؟ وهو الذي يقول للنساء عندما أردنا مبايعته إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة أدرى الناس به ما مست يدي النبي يدي امرأة قط، وقال لأن يغمس في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن تمس امرأة لا تحل له. هذا نموذج، نموذج فقط من التفريط الذي أسميناه وسطية، وإلا تفريطنا في كثير من الأمور ظاهر وجلي. إذن الشريعة تقرر الوسطية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث التنظيري عن مفهوم الوسطية نذكر له نماذج في الوسطية، في السلوك، في العمل، في العقيدة، في الأخلاق، في القيم. هناك وسطية يجب أن نعلمها في كل أمر. التوسط مطلوب في كل شيء، في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تختلط المفاهيم على بعض الناس، بعضهم يسأل هل اشتراء كذا وكذا من الإسراف؟ هل فعل كذا من البخل والشح؟ يسألون، ولكن كثيرا من المفاهيم الشرعية تنزل على أعراف الناس، فيكون في بلد مثلا في بلد معين في مستوى من الفقر اشتراء ملبس بقيمة 100 ريال إسراف، وفي بلد آخر هو الوسطية على حسب مستوى المعيشة وعلى حسب مستوى البذل والعطاء والإعطيات الموجودة بأيدي الناس. بالتالي تنضبط الأمور على حسب العرف المتفق عليه عند العقلاء وعند أغلب الناس. نأتي مثلا في التكليف، في التكاليف العبادية، الصلاة، الصوم، القيام. نأتي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء، وكان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. فلو أتى شخص وهذا قليل جدا وزاد عن هذه العبادات نقول أنه خرج عن الوسطية، لكن لو أتى شخص وترخص وأخل بالواجبات وضيع المأمورات وفرط في الواجبات عند ذلك نقول بأنه نزل عن الوسطية. يأتي مثلا في قضية التربية، تربية الناس لأولادهم في وسطية شرعية. هناك تربية فيها تدريب وفيها خضوع وضعف أمام المربين، وهناك شريحة أخرى مفترسة مكشرة على أنيابها لا تعرف إلا لغة التهديد، إلا لغة العصا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام نأتي لوسطية خلاقة وجميلة في التربية. كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المهمات العظيمة والأوقات المليئة بالأعمال الحافلة، كان يجد متسعا لأن يبقى كالراحلة ويرتحله الحسن والحسين ويمشي بهم عليه الصلاة والسلام في البيت، يضاحكهم ويداعبهم عليه الصلاة والسلام.
خليفة المسلمين أو قل رسول الله المشغول بأعباء الوحي بأعباء الرسالة يجد وقتا لاحتمال الأطفال على ظهره ليمشي بهم ويربيهم ويضفي عليهم شيء من السعادة الفطرية التي لا بد أن تملأ قلوبهم. لذلك عندما رأى أحد الناس يقبل طفلا ويحتضنه ويضغط عليه بلمسة حانية يقول له هذا الرجل الذي يبدو أنه قد جفى وسكن البادية يقول إنني عندي أبناء لم أقبل أحدا منهم طول عمره. ثم يبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غلظة وأن الرحمة تقتضي العطف والحنان المتدفق من الأب والأم وأصحاب الولاية على هؤلاء الأطفال. ولكن لما يصل هذا العطف والحنان إلى تفجر عادات سيئة وخروج عن الجادة لم ينفع معه التشجيع ولم ينفع معه الترغيب ولم ينفع معه الأساليب الخلاقة عند ذلك ننطلق للمنهج الثاني قول النبي مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. عند ذلك نأتي لعقوبات النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاقب أهل بيته زوجاته وهجرهن عندما عاقب ثلاثة من صحابته 50 يوما لا يكلمهم ولا يكلمهم أحد من الصحابة هجرانا لهم. ألوان من التصرفات على حسب الموقف. فبعض الجهلة يعامل ابنه إعمالا بالتدريب إما تقليدا لنظريات الغرب مثل جوندي ونظرية التربية الحرة دعه يتفتح دعه يعبر عما في قلبه من هذه العفونات الفكرية وكأن الشريعة لم تعالج تلك الانحرافات. لا هناك حدود وخطوط حمراء يجب أن ترفع العصا الغليظة. هناك لغة لم يستخدمها بعض الناس بعد لغة الهجر الهجر للأبناء يمنعه من المصافحة يمنعه من تقبيل رأسه ورقة موجودة لم يستفد منها بعض الجهلة أو بعض أصحاب القلوب الرحيمة القاتلة لتلك الفلذات التي تجري على الأرض. إذن لا بد من الموازنة بين الضغط والتنفيذ. اضغط ونفس أعطيه مجالات هامش بالحرية أعطيه بصيص أمل بالحرية لكن مراقبة. الحديث الآن ليس عن التربية الحديث عن جانب من جوانب الوسطية ولكن نقتضى المقام التفصيل إلى حد ما لأهمية الموضوع. كذلك في القتال وتمني لقاء العدو قد يأتي بعض الشباب المتحمس المتفجر على واقع الأمة ويقول يا ليت يتاح لنا فرصة للجهاد وما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه أداة شرط وقع الآن فاثبتوا. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعطي العبد وعطاء أوسع من العافية فاسأل الله العافية أي السلام من البلاء. ولكن إذا نزل البلاء فاسمع ماذا يقول عز وجل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يجب أن تقاتلوا. لذلك جعل الفرار يوم الزحف من السبع الموبقات التولي يوم الزحف من السبع الموبقات المدمرات المهلكات. خلاص زحف الجيش كيف تستبح بيوت المسلمين كيف تترك الأعراض تنتهك لم يبقى إلا تجريد السيوف والدفع النفوس إلى أرض الورى والكرامة. إذا لا بد من التوازن لا بد من التوازن وأن يعرف الإنسان قدر نفسه لا يلقي بها في أتون المحنة والفتنة وهو لم يتأهب بعد ولم يتربى بعد على طبيعة الطريق. الحديث عن جوانب الوسطية طويل وطويل لكن أسأله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك بركة وخير لمن سمعه وقاله. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين.
اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلحهم واصلح بطانتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بهائمك، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا عفو يا قابل التوب، اقبل توباتنا واعف عنا وتجاوز عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.